بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل التزكية. المراد بالتزكية في الاصطلاح إخبار العدول عنه بصفات العدالة، يعني التزكية الجرح والتعديل، معناه الإخبار عما يقتضيه حال الراوي أو حال الإنسان من عدالة أو جرح. الإخبار عن حال الراوي أو الإنسان بما يقتضيه حاله من مدح أو قدح، من تعديل أو جرح، دون شطط ولا مجاملة. لا، علي بن المديني رحمه الله تعالى لما سئل عن أبيه عبد الله بن المديني عبد الله بن جعفر قال: إنه الدين أبي ضعيف. وزيد بن أبي أنيس قال: لا تكتب عن أخي يحيى فإنه كذاب. فما كانوا يحابون، لكن لا يفهم من عدم المحاباة، يعني لا يفهم من عدم المحاباة الطعن في خلق الله، وأن يتكلم في أهل الدين بلا ورع ولا خوف ولا تقوى من الله سبحانه وتعالى. المقصد نصرة الدين، المقصد نصرة الدين، والكلام بعلم ويقين، والهدف يعني المقصد نصرة الدين والكلام بعلم ويقين، ونية الإنسان وهدفه أنه ينصر دين الله سبحانه وتعالى، وليس من باب الغيبة والطعن في خلق الله، إنما هدفه وقصد ونيته نصرة الدين، وليتكلم بعلم، ومع العلم التقوى والخوف من الله والورع. وإذا استبان الكلام أنه عن شهوة وهوى فيرد ويطعن في المتكلم أكثر مما يفيد هذا الكلام. فالتزكية في الاصطلاح هي إخبار العدول عنه بصفات العدالة. من عدل من قبل العلماء، ما هو أكرمك الله عزيز بارك الله فيك، من عدل من قبل العلماء وأصبح له شأن وله قدم صدق في الأمة له أن يتكلم، ما يجيء نكرة أو مجهول العين والحال ليطعن في خلق الله، إخبار العدول عنه. فإذا تكلم إنسان فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، مثل الأزدي لما طعن في بعض الرواة نكت عليه ابن حجر وقال: هل لا عرف ضعف نفسه؟ يعني قبل أن تتكلم انظر في حالك، من أنت؟ وهل كلامك له اعتبار؟ وهل خرج مخرج النصيحة؟ وهل خرج مخرج التقوى والورع؟ أم أراد أن يشتهر؟ فكما قيل: إذا أردت أن تشتهر فتعلق بعظيم، إذا أردت أن تشتهر فتعلق بعظيم. بشار بن برد يقول: هجوت جريرا ولو أجابني لكنت أشعر الناس. أرد أن يشتهر فذهب لشعر وطعن فيه من أجل أن يقال إن ما علم إن فلانا، يعني ما علم فلان إلا بالطعن في فلان وفلان وفلان. إذن لا قيمة له ولا شأن، إنما الجرح والتعديل كما أقول وأكرر أصل من أصول الإسلام بشروط النية والقصد، من الذي يتكلم ومتى يتكلم، ثم الكلام نفسه، إن كانت الكلمة تكفي فلا يجوز كلمتان، وإن كانت الكلمتان تكفي فلا يجوز ثلاث، وهكذا وهكذا. وأن الكلام في الرجال يحتاج إلى علم كامل وإلى ورع تام، استقراء، وأن هناك مصالح ومفاسد من وراء هذا الكلام. إذا وجدت مفاسد على الأمة من وراء الكلام في الدعاة إلى الله فليسكت، لأن المسألة مسألة مصالح ومفاسد. نحن عندما نقول إن فلانا مبتدع من أجل أن ينتبه الناس لبدعته وأن يحذروا بدعته، لكن لا تكن في وسط علمانيين من أعداء الله وتطعن في شيخ ولو كان مبتدعا، لأن بدعة العلمانيين مكفرة وبدعة هذا الشيخ مفسقة، فما ينبغي أن تشمت أعداء الدين بأولياء الدين، هذا مقصد عظيم. لكن للأسف كثير من القوم ما درسوا ولا تعلموا ولا فقهوا ولا عرفوا منهج السلف الصالح، ثم منهج السلف الطعن في خلق ليس منهجا للسلف. وارجع لكل ما كتبه ابن تيمية رحمه الله، هذا السلفي العظيم بإجماع أهل السنة أنه لا يوجد بعد القرون الفاضلة والأئمة الصالحين أعلم بدين الله وبمنهج أهل السنة من ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكيف كان يسلم، وكيف كان يمدح، وكيف كان يطعن، وكيف كان يقدح، هذا أمر في غاية الأهمية. ما يكتفى بأن أيوب لما جاءه مبتدع فأراد أن يقال وأنا نصف كلمة طب أقرأ آية، هذا مبتدع ضال معروف بضلاله وبدعته وأجمع على بدعته. ما تأتي بهذا الكلام على عباد الله وتقول هؤلاء مبتدعة ولا نسمع لهم كلمة ولا نسمع، لشهوة وهوى. لا. ثم متى نتكلم ومتى نطعن وأين وكيف، أمور تحتاج لضوابط، تحتاج لتضبيط، ليست المسألة فوضى كما هي موجودة. كل من هب ودب، فلان حزبي، فلان ضال، فلان مبتدع، فلان خارجي، فلان قطبي، فلان سروري. أنا لو سئل ما الفرق بين السرورية والقطبية قد لا يعرف. حدد لي منهج الخوارج وأصول الخوارج لا يعرف، واسأل أي إنسان يتكلم، قل لا تدعه يتكلم فقط، سله أنت أيضا، أنت تقول فلان قطبي، ما هي أصول القطبية، ما هي أصول السرورية، ما هي أصول الخوارج، ما هي أصول المرجئة، ثم هذه الاصطلاحات من هؤلاء حتى ينسب لهم. يعني إذا كان فلان أو فلان مثلا من الناس، يعني ما نحيلهم، إن كانوا مبتدعة فنحيلهم على الأصول الأولى ونرتاح، إن كانوا معتزلة أحلناهم على مناهج المعتزلة، إن كانوا خوارج قلنا خوارج، إن كانوا، أما أن نقسم الناس بأسماء وهذا ما دخله وهذا ما خرجه وهذا كذا، هذا كله لعله يكون من التنابز بالألقاب. إنما تحدد أصول الطوائف الموجودة، مثل الآن مثلا عندما أقول إن فلانا رحمه الله تعالى ابتدع بدعتين خطيرتين في دعوته، البدعة الأولى التلفيق، دعوتنا دعوة سلفية وحقيقة صوفية وندوة اجتماعية وهيئة رياضية، هذا تلفيق. من أين جاء التلفيق؟ من مذهب الأشاعرة. إذن أصل الأصول عنده أشعري معتزلي، والاعتزال جاء من تقديم العقل على الشرع، وهو يقدم الواقع على الشرع، فأصبحت هذه الطائفة تحمل بدعتين خطيرتين ويجب الحذر منها، وهي بدعة الأشعرة وبدعة الاعتزال. إذن أحلنا هؤلاء على أصول البدعة التي هم عليها، وهكذا الطائفة الفلانية مرجئة، الطائفة الفلانية وهكذا تحال البدع إلى أصولها حتى يكون الحكم بالتبديع واضح. أما مثلا إنسان أخطأ في مسألة في 10 مسائل ثم نقول هذا خارجي، هذا مرجئ، هذا كذا بغير حق، فهذا ينافي السنة وينافي السلفية وينافي الورع وينافي التقوى وينافي الدين وينافي الخوف من الله عز وجل. طب أنا ما بدأت في اشرب باليمين الله يبارك فيك، الشرب بالشمال حرام الله يعافيك، أنا ما بدأت الدرس، لكن أجيب على هذا السؤال بناء على المنهج. بعض العلماء يرى جواز الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة، والبعض الآخر لا يرى جواز ذلك، فما هو القول الصحيح؟ القول الحق أنه لا يجوز، لأنهم مبتدع وأنهم خارجون عن منهج أهل السنة، وأن منهجهم لا يمت لمنهج أهل السنة بصلة، فالخروج معهم إقرار ببدعتهم، ولا يجوز لأي إنسان ينضوي تحت لواء الكتاب والسنة أن يفتي بجواز الخروج معهم، لأنه إقرار ببدعتهم. وإن كان بعض أكابر العلماء قد أثنى عليهم بشيء، فلأنهم ما عرفوا حقيقة هذه الجماعة المبتدعة الخطيرة، لهم عقائد فاسدة. عندهم في بلاد العرب أجزاء من رياض الصالحين وحياة الصحابة، هناك عندهم في الباكستان وبلاد الأعاجم تبليغ نصاب ورياض الصالحين. تبليغ نصاب هذا فيه الكفر البواح، إذا رأيت من يعبد العجل فقدم له العلف، ثم أصلوا لمنهجهم بستة أصول على الحقيقة هي تدمير للدين، منها الأصل الرابع والخامس وإكرام المسلم. تعلمون ما هو إكرام المسلم؟ فعلوا مثل المعتزلة. تعرفون ما هو إكرام المسلم؟ قتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إكرام المسلم يعني لا تنكر عليه شيء، لا تأمره بمعروف ولا تنهاه عن منكر. الأصل الأخير الخروج في سبيل الله، حرفوا كل آيات الجهاد إلى الخروج المبتدع، ولهم عقيدة في 3 أيام والأربعين يوما والـ4 أشهر، لهم عقيدة، وأن من خرج 4 أشهر فقد نطقت الحكمة على لسانه، عندهم العلم اللدني، لأنهم هناك بايعوا أربعة طرق من الطرق الصوفية، بايعوا أربعة طرق من الطرق الصوفية، فهم صوفية متلبسون بالدعوة التي لا تدعو لشيء، وهم جزاهم الله خيرا لهم فائدة واحدة، أنهم أخرجوا بعض الناس من الكبائر والمحرمات إلى البدعة، هذه فائدتهم، أخرجوا الفساق إلى البدعة، فبعد أن كان فاسقا أصبح مبتدعا، هذه فائدتهم الوحيدة. قضية إنسانا يعني إذا خرج معهم يشعر برقة في القلب، اجلس في المسجد أسبوعا وانظر في أيام الاعتكاف، انظر في الاعتكاف، ثم عبادة قليلة في سنة خير من كثيرة في بدعة، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع الخلف. المراد بالتزكية في الاصطلاح إخبار العدول عنه، أي عن الراوي أو عن الشيخ أو عن الكذا بصفات العدالة، والمراد بالجرح في الاصطلاح إخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة. المروءة تحدثنا عنها من قبل، وأنها الكرامة، الأخلاق، الشيمة، الرجولة، الأنفة، أذود عرضي بمال لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، لكن اليوم أذود مالي بالدنيا كلها بديني وعرضي وكل شيء، لا بارك الله بعد المال في شيء. أصبح الناس والعياذ بالله يعني أصبح الناس والعياذ بالله عبيدا للدينار والدرهم إلا من رحم الله وعصم. نعم، نحذر من هذه الجماعة المبتدعة ومن كل الجماعات المبتدعة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة. لكن يكون التحذير بعلم ليس بجهل. إذا أردت أن تحذر تعرف كلامهم وأصولهم ثم ترد عليهم وتبين ما هم فيه من بدعة وضلال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية من إمام، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة. يعني الشهادة لابد من اثنين ولابد من تعديل، أما إذا عدل إمام معتبر فتقبل يقبل تعديل. وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما، يعني العبد يجوز له أن يزكي وكذلك المرأة أن تزكي إذا كانت من أهل العلم والفضل. معنى كلامه واضح، وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلاهما يثبت بواحد عدل ولو عبدا أو امرأة، لأن نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبدا أو امرأة، فكذلك التزكية فيها. يعني الرواية تثبت برواية العبد ورواية المرأة، كذلك التعديل. أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما معروف، وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد، يعني في الشهادة. وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة مذاهب: الأول، لا بد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقا سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة، يعني بعضهم قاس الرواية على الشهادة وجعل التعديل لابد أن يكون من كم؟ من اثنين. والثاني، القول الثاني، يكفي فيهما واحد معا واحد، يعني في الرواية والشهادة. والثالث التفصيل، وهو الصواب، فيكفي الواحد فيهما بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة، وهو الذي درج عليه المؤلف. من المؤلف؟ ابن قدامة، وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقول في الجرح والتعديل: كلاهما يثبته المنفرد، ومالك روي عنه التعدد، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية. والقول باشتراط التعدد في المعدل والمجرح في الرواية والشهادة معا عزاه الفهر للمحدثين والأبيار لأكثر الفقهاء. وأظهرها عندي، أظهر الأقوال، الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك، وكون التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح، فإن كان يكتفى فيه بواحد اكتفي في تعديله وتجريحه بواحد وإلا فلا. كلام واضح، يعني إذا كنا نكتفي في الرواية بواحد فلماذا لا نكتفي أيضا في تعديله بواحد أيضا، أو بنقل التعديل لا حرج. وإن كان صاحب الضياء اللامع يقول إن الفرق بينهما غلط، يعني بين الرواية والشهادة، قائلا إن معقول الشهادة فيهما سواء، لأن كل منهما إخبار عن شخص بصفات العدالة أو عدمها. لا، الرواية تختلف عن الشهادة، لأن الشهادة يعني يشترط فيها العدد وتعددت الأعداد بتعدد الشهادة، فالشهادة على الزنا تختلف على الشهادة في شرب الخمر أو في الأموال أو في إن المرأة حامل أم حائل، بكر أم ثي، يختلف. وما قاله يرده الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل كثيرة، كقبول رواية المرأة منفردة ولو في الدماء والحدود، مع عدم قبول شهادتها في ذلك، وكلا الأمرين إخبار منها عن أمر. يعني لو أن امرأة روت حديثا في الدماء أو في الحدود يقبل منها أم لا يقبل؟ يقبل. أما لو شهدت أن فلانا زنى أو أن فلانا شرب الخمر ترد شهادتها وإذا وتجلد حد القذف وتعاقب. أما الرواية فلا تعاقب بل تمدح وتكرم. وقد قال ابن عاصم المالكي في تحفته: وواحد يجزئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر. إذن اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من قال يكفي واحد في الاثنين معا، ومنهم من قال لا يكفي إلا اثنان في الاثنين معا، ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فقال الرواية يكفيها فيها الواحد والشهادة بحسب العدد الذي ورد، يعني لابد من اثنين أو أكثر بحسب أمرها، وهذا هو الصواب. فإن الفرق بين الرواية والشهادة أمر واضح، فكذلك التعديل والتجريح فيهما مفهوم؟
نعم.
قال المؤلف رحمه الله: واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، إلى آخر كلام. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب. يعني الآن رجل قال فلان ضعيف، هل يقبل الجرح الغير مفسر أم لا بد من بيان سببه؟ هناك ثلاثة مذاهب. الأول أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سببه، لأن عدالته تمنعه من الجرح بأمر غير قادح. الثاني أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح، فقد يظن الأمر قادحا وليس بقادح. سيأتي الكلام في مثل هذا، يعني إن شعبة رحمه الله ضعف رجل أنه كان يركض على برذون، طيب برذون للخيول الغير عربية، فاعتبر هذا مما يخل بامرأته، فهل هذا يطعن في عدالته وضبطه؟ سؤال. القول الثالث التفصيل بين المجرح الذي حصلت الثقة ببصيرته وشدة معرفته وتمييزه لأسباب الجرح فيقبل تجريحه مع عدم بيان السبب، وبين من ليس كذلك فلا يقبل تجريحه حتى يبين السبب. ما شاء الله، انظر، يعني جمهور العلماء على أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان السبب، وبعض الناس يريد أن يقبل الناس منه الطعن في خلق الله ولا يسأل عن السبب لأنه ثقة. أنت ثقة عند نفسك وأنا ثقة عند نفسي وهذا ثقة عند نفسه، كل ثقة عند نفسه وعند أتباعه، فلماذا يقبل قولك مطلقا ولا يقبل قول غيرك مطلقا؟ هذا من اتباع الهوى والعياذ بالله. قال مقيده عفى الله عنه: جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل إلا مع بيان السبب، لأن المجرح قد يظن ما ليس بقادح قادحا. وقد قيل لشعبة رحمه الله تعالى وهو من هو: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. هل قبل هذا من شعبة؟ وشعبة الأصل. فكيف يريد بعض الناس أن نقبل ممن لقبوه بشعبة أن يقبل كل كلامه دون نقاش ودون بيان ودون إيضاح؟ أعادونا إلى الكهنوت وصكوك الغفران وبيع الجنة؟ تعرفون صكوك الغفران وبيع الجنة؟ إيه؟ ومن لم يرضى عنه طرد من الجنة، مطرود من رحمة. ما هذا؟ هذا كهنوت غير، لا يوجد عندنا نحن المسلمين. كل يؤخذ من قوله ويرد. أي إنسان يتكلم في مسألة يجب أن يوضح دليله، إلا كلامه مردود عليه كائنا من كان. فهذا شعبة لم يقبل قوله لأنه جرح بما ليس بمجرح. وروي عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي أنه سئل عن حديث صالح المري، صالح ابن بشير المري كان رجلا من العباد، قف قال وما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فانطخط حماد لما ذكر صالح المري، انطخط حماد يعني يقول ما يعني. فهل انتخاط حماد دليل على ترك المري؟ بمجرده ليس دليل، لكن لابد من بيان السبب. وأشباه هذا كثيرة، ولأجل هذا احتج شيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهم، يعني جرح السابقون وجاء البخاري ومسلم وهما من هما ولم يقبل هذا التجريح. إذن ليس فرضا علينا أن نقلد المعاصر في تجريحه من جرح وأن لا يناقش. إذن هذا نبي معصوم عند أتباعه، هذا نبي، لأن الذي لا يناقش في كلامه هو من؟ الرسول عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا يقولون بعصمة شيخهم فمعنى هذا أنهم انحرفوا عن الصراط المستقيم بالكلية، وأنهم فرقة نارية مبتدعة ضالة من الفرق النارية، من 72 فرقة. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ أما أن يذكر الدليل فعلى العين والرأس، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي لا يرد له قول، أما غيره فكائنا من كان. أئمة العصر، الشيخ الألباني له أخطاء، الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه له أخطاء، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه له أخطاء، الإمام أحمد له أخطاء، الإمام الشافعي له أخطاء، الثوري له أخطاء، سعيد المسيب له أخطاء، الصحابة لهم أخطاء مغمورة في البحر العظيم لصوابهم وحسناتهم. فأما أن يراد أن تقلد فلانا من المعاصرين ولا تناقش ولا تسأل عن دليله فهذا إنزال له منزلة الأنبياء. مفهوم هذا؟ ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهم، فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. قلت في التحقيق أو لأن السبب مما لا يجرح به أو لغير ذلك، إما أنهم لم يبينوا أو لأنه جرح بما لا يجرح به أو لغير ذلك. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، بماذا اتهم؟ بماذا اتهم؟ برأي الخوارج. اتهم عكرمة برأي الخوارج ومع ذلك روى له البخاري. وعمر بن مرزوق الباهلي، ورواية مسلم عن سويد بن سعيد الحدثاني الذي قال فيه ابن معين لو كان عندي سيف ورمح لغزوت سويد بن سعيد من أجل روايته لحديث من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. يعني يحيى بن معين يقول لو كان عندي سيف ورمح أو خيل ورمح لغزوت سويد بن سعيد من أجل روايته لهذا الحديث المنكر. قال العراقي في ألفيته: وربما رد الكلام الجارح كالنساء في أحمد بن صالح. في أحمد بن صالح يعني النساء طعن في أحمد بن صالح المصري، إمام أهل مصر المعروف بابن الطبري، كان يساوى بالإمام أحمد، أحمد في بغداد وأحمد في مصر، أحمد بن حنبل في بغداد وأحمد بن صالح في مصر. النساء طعن فيه لأنه طرده من مجلسه، فأضر النسائي نفسه بكلامه في أحمد بن صالح، وما قبل العلماء كلام النساء، والنساء إمام. وأين مثل النساء في عصرنا؟ وما قبل كلام النساء، هل يقبل كلام المعاصر الآن كائن من كان؟ إلا إذا استبان أنه بحق وبعدل وبدين وبتقوى وبخوف من الله وبتطبيق. تنزيل كلام المخالف أو المخطئ أو الذي طعن فيه على أصول البدع وأن يبين أي بدعة هو عليه. لكن مثلا يجي واحد يقول فلان حزبي، ما معنى حزبي؟ كلمة مطاطة لا تعلم، مثل كلمة إرهابي. أعداء الله لما أرادوا أن يطعنوا فينا قالوا الإرهاب والحرب على الإرهاب، وجعلوا أظن مسرحية أو فيلم، أنا ما كنت موجودا، الإرهاب والكباب ومثل هذا الكلام. ها؟ حصل أم لا؟ من هو الإرهابي؟ نفس المسألة، فلان حزبي، من هو الحزبي؟ ما معنى حزبي؟ وما هي الحزبية؟ لكن شماعة يعلق عليها كل شيء. فلان حزبي خلاص قضي الأمر، قضي عليه وانتهى أمره، أسقط من حسابات هؤلاء. فإن سائي ما قبل كلامه في أحمد بن صالح وانتهت المسألة. طيب، تعارض الجرح والتعديل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذ أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح، لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل، هذا إن تساوى عدد المجرحين والمعدلين، أو كان المجرحون أكثر، فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح. لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل، وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين. وقيل يقدم التعديل للكثرة وهذا ضعيف. هذا حاصل كلامه وتحقيق المقام في هذه المسألة، أن المجرحين إن كانوا أكثر فالتجريح مقدم إجماعا، هذا إذا كان المجرحون والمعدلون أئمة. أما أن يجرح مثل الأزدي ويوثق مثل ابن معين فيرد كلام الأزدي، أن يجرح مثل ابن حبان ويوثق أمثال أحمد أو البخاري فيقدم قول البخاري أو أحمد، مفهوم الكلام أم لا؟ لكن إذا تساوى في القدر والعدد يقدم المجرح، نقدم المجرح. إذا كان العدد في المجرحين أكثر يقدم إجماعا، فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح، يعني يقدم المجرح طالما أنه ممن يعرف أسباب. هذا إذا كان الجرح مفسرا، أما إذا كان مجملا فالتعديل المقدم. وقيل بالترجيح فيهما، وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقول: والجرح قدم باتفاق أبدا، إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بدون مين، مين يعني كذب، المين يعني الكذب. وقيل بالترجيح في القسمين، وشذ من زعم إن التعديل يقدم في جميع الصور. التعديل لا يقدم في جميع الصور إلا إذا كان المعدل إماما والمجرح ممن علم عنه أنه يجرح، أنه متساهل في التجريح فيقدم المعدل، أو أن المجرح لم يذكر السبب. نعم. على الصح فكذلك، يعني كذلك يعني يعني أن التجريح يقبل ولو كان أكثر، ولو كان أكثر، هو ذكر أكثر لأن فيه خلافا، فولو كان أكثر فعلى الصح أنه يرد، عفوا أن يرد يعني يقدم التجريح. طيب، قبول الفصل، قبول التعديل بدون سبب، بدون بيان السبب. طيب، قبول التعديل بدون بيان السبب في التعديل، وذلك إما بقول وإما برواية عنها. يقول الشيخ رحمه الله: قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفا في الكلام على اشتراط العدالة، فلا حاجة إلى عدته هنا. وأعلى أنواع التزكية الشهادة له بأنه عدل رضا، وإن لم يبين أسباب ذلك. واعلم أن التحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب، كما هو مذهب الجمهور من أصوليين ومحدثين. واعلم أن عدم العلم وأن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحا له كما هو ظاهر. معنى العبارة هذه إن التعديل لا يحتاج إلى إيش؟ إلى سبب، لأن أسباب التعديل كثيرة. ولذا لما كانت أسباب التجريح أقل اشترط بيان سبب التجريح، اشترط بيان سبب التجريح. أما التعديل أسباب كثيرة. ولذلك الذين انحرفوا عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف، عندما تنقد أو عندما تتحدث عن مبتدع وعندما تبين حال مبتدع أو تنقد كتاب، قالوا هذا يسب العلماء. هذا ليس سبا للعلماء، هذا نصيحة أو توجيه أو بيان أو تجريح وتعديل. لو كنا نطعن فيه فقط، يعني بعض الناس يقول لابد من ذكر الحسنات والسيئات، هذا خطأ. معنى قولنا إن فلانا مبتدع أنه مسلم وأنه مصلي وأنه مزكي وأنه يصوم وأنه يعتمر ويحج وأنه يتصدق وأنه إذن ذكرنا له أصول الإسلام التي بها صار مسلما، وإلا لولا ذلك لكان كافرا وانتهت المسألة. فلما قلنا إنه مبتدع أثبتنا له أمورا كثيرة في الإسلام. فلا يشترط ذكر الحسنات، الشرط هذا باطل. يعني كلما تكلمت عن إنسان أن تذكر حسناته، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، ليس شرطا ذكر الحسنات، بل يكفي كما فعل السلف: فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كذا، ما ذكروا حسناته حتى يشترط ذكر الحسنات. فالتعديل يقبل مبهما، أما التجريح لا يقبل إلا ببيان السبب، خاصة إذا تعارض الجرح مع التعديل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالة بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم. إذن الإجماع على عدالة الصحابة. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ماذا قال عنهم؟ لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآن. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور علماء المسلمين، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر، لأنهم كلهم عدول. كتبت عندي هنا، انظر ما كتبت على إرشاد الفحول المجلد الأول صفحة 337 على هذه العبارة عن جهالة الصحابة، يراجع إرشاد الفحول المجلد الأول، يعني هامش المجلد الأول صفحة 337. لا تزاد 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 37 و300. كتبت عندي هنا انظر ما كتبت على إرشاد الفحول، قدر الله شفعا لو انتبهت لجئت به. نعم معك لا خلي 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 ولا هذا ما كتبته ليطبع الطبعة الثانية. لكن هنا فائدة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمي في الحديث صحيح، قال نعم. وقال أبو علي بن السكن: حدثني محمد بن يوسف قال سمعت محمد بن يوسف الفربري قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول سمعت عبد الله بن الزبير الحميدي يقول إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، وإن لم يسمى ذلك الرجل لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. بيان الوهم والإهام، مجلد الثاني، صفحة 611، رقم 635، هذه صفحة 340 الفائدة. وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول. لكن من هو الصحابي؟ هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، الذي قاله ابن حجر في الإصابة: ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللته ردة في الصحيح. والصحبة تثبت بقوله عن نفسه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد أدرك عصره، هذا شرط، لأن عندنا رتن الهندي، رتن الهندي إذا قامت القرائن الدالة على صدقه فيقبل، أما الدجالون فيفتضحون، كما ادعى رتن الهندي الصحبة بعد 600. رتن الهندي وما أدراك ما رتن الهندي، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة، والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله. هذا الكلام للذهب في ميزان الاعتدال. وكذلك تثبت بقول غير من الصحابة رضي الله عنهم، هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى. وخالف جماعة فقالوا لا تثبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموه صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه، أما من رآه مرة مثلا ثم فارقه فلا تثبت له العدالة بذلك. وممن اختار هذا التفصيل المازري من المالكية في شرح البرهان لإمام الحرمين والقرافي وغيرهما. والصواب إن شاء الله تعالى هو مذهب الجمهور وأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء لازموه أو اجتمعوا به وذهبوا، لأن الله قد رضي عنهم. وقد أطبق العلماء على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث جلس شهرا عند الرسول عليه السلام وهو راوي حديث صلوا الذي أخرجه البخاري، أما أصل الحديث فمتفق عليه، أما هذا الجزء في البخاري وحده. وعثمان بن أبي العاص الثقفي وعثمان بن طيب على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص الثقفي وغيرهم من اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنهم وفدوا إليه واجتمعوا به صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموا. إذن الملازمة ليست شرطا في قبول الصحبة، بل يكفي الاجتماع بالرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان مبصرا أو ضريرا، رجلا أو امرأة. وقال ابن حجر في مقدمة الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وذكر الخطيب في الكفاية، كتاب الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي مطبوع أكثر من طبعة، فصلا نفيسا في ذلك فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. وقوله يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله يكفيك ويرعاك ويكلأك أنت ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم هم نحن من بعد الصحابة إلى قيام الساعة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إلى قوله إنك رؤوف رحيم. في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث كثيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، يعني الله بهذه الآيات هو الذي عدلهم، فالصحابة ليسوا في حاجة إلى تعديل شعبة ولا تعديل ابن معين ولا تعديل أحمد ولا القطان ولا ابن مهدي ولا فلان وفلان، لأن الله قد عدلهم. على أنه لو لم يرد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديلهم، يعني حالهم يقطع بتعديلهم، خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ للرافضة الخبثاء الذين أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوهم، إلى أن قال من هو؟ لا، خطيبه البغدادي، إلى أن قال. والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، ومن أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيح من حديث معقل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذى الله، ومن آذى الله فسيوشك أن يأخذه. الحديث ضعيف، أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في تاريخه وابن أبي عاصم وابن حبان والبياقي في الاعتقاد والخطيب وأبو نعيم في الحلية والبغوي شرح السنة والمزي في تهذيب الكمال كلهم من طريق عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل وعبد الله بن عبد الرحمن ويقال له عبد الرحمن ابن زياد ويقال له عبد الرحمن ابن عبد الله مجهول لا يعرف كما قال ابن معين والذهبي، لكن يشهد له عمومات الأحاديث التي تفيدها. وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم هم المخاطبون بالآية السابقة. فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك، وكذلك التقييد بالإحسان في قوله والذين اتبعوهم بإحسان، يخرج من لم يتصف بذلك. فالجواب أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب، يعني الغالب أنهم فعلوا كذا، الغالب أنهم فعلوا كذا، الغالب أنهم يفعلون كذا. وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة، بالفعل يعني أنفق فعلا، بالقوة أي بما لو قدر له المال لأنفق، يعني بالافتراض انتهى منه. طيب وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة انتهى منه مع حذف واختصار غير مخل بالمقصود. وأشار في المراقي، في مراقي السعود، إلى مسألة عدالة الصحابة جامعا معها الفرق بين الرواية والشهادة بقوله: شهادة الأخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكن، وغيره رواية الصحب، رواية الصحب ولا والصحب، وغيره رواية يعني رواية أخرى يعني، والصحب تعديلهم كل إليه يصب. واختار في الملازمين دون من رآه إمام مؤتمن، ومراده بالإمام المؤتمن القرافي، وقد سبقه إلى ذلك القول المازري وغيره كما تقدم. إيش؟ إيش؟ واختار من في الملازمين، واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن. نعم. ما قرأت مرة؟ نعم. فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتد به من المسلمين أن الصحابة كلهم محكوم لهم بالعدالة، ولا يبحث عند عدالة أحد منهم عن، لعلها عن، ولا يبحث عن عدالة أحد منهم. وليسوا معصومين، فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به. وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيب رضي الله عنها. والردة أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق، وقد مات والعياذ بالله على ردته متنصرا. يعني لو ثبت على أحد منهم ردة أو نفاق فهذا أبعده الله، لكن الصحابة الذين هم الصحابة فهؤلاء عدول بتعديل الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم. فلا يبحث عن عدالة الصحابة قولا واحدا. نأخذ خبر المحدود. طيب نقف عند مراتب الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ويبقى معنا في حدود 30 صفحة حولها إن شاء الله ترجع بإذن الله، هذا في السنة. طيب فصل خبر المحدود، الإنسان الذي يحد. عدم العمل بشهادة الشاهد ليس تجريحا له، معناها إذا لم نأخذ بشهادة هذا الشاهد، إما لأنه لم يبلغ النصاب، وإما لأنه مثلا شهد على شيء على شهادة غيره، وإما أنه شهد على شيء هو غير متأكد منه، لا يعني هناك اعتبارات وقرائن, وعليكم السلام ورحمة وبركاته, هناك اعتبارات وقرائن قد تجعل القاضي لا يقبل شهادة الشهيد في هذه الحالة, لكن لا يعني هذا أنه مطعون في عدالته أو في دينه. هذا معنى عدم العمل بشهادة الشهيد ليس تجريحا له, يعني لا يطعن في ديني بسبب أننا لم نعمل بشهادتي ولم نأخذ بها لقرائن وعلامات أخرى. طيب, خبر المحدود الإنسان الذي حد, المحدود في القذف يعني الذي جلد قذف ولم يبلغ النصاب, إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس من فعله. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة أو بكرة الثقف واتفقوا على ذلك ومحدود في القذف, وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. يعني إن كان قاذفا فقط, إن كان قاذفا فقط فهذا يعتبر فاسقا وجلد في القذف. أما إذا كان شاهدا, فرق بين إنسان قذف إنسانا, فهذا إذا أراد أن تقبل شهادته يجب عليه أن يتوب. أما الشاهد فلا يشترط فيه التوبة لأنه شاهد يحكي عما رأى سواء أصاب أم أخطأ, لكن هو شاهد, وطالما أنه ثقة فتقبل روايته وتقبل شهادة. نحن عندنا مسألتان في القذف, إنسان قذف وإنسان شاهد. القاذف لا تقبل رواية ولا شهادة حتى يتوب. أما الشاهد فهو شاهد فتقبل روايته وشهادته حتى ولو لم يتوب لأنه شاهد. حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا, فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى نسأل الله السلامة وحد لعدم كمال الأربعة فهذا لا ترد به روايته لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا وذلك ليس من فعله. وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقول لعفيف يزاني ويعاهر ونحو ذلك بطلت روايته حتى يتوب, أي ويصلح بدليل قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الآية. إذن عندنا تفريق بين القاذف مباشرة وبين الشاهد, فالشاهد جلد بسبب ماذا؟ عدم كمال النصاب. أما القاذف فقد قذف وهذا فسق فيجب أن يتوب من هذا الفسق حتى تقبل روايته وشهادته. أما الشاهد فتقبل روايته وشهادته ولو لم يتوب كما كان من من؟ من أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكر, لأنه متفق وبعض الخبثاء ويمد الساء لو يجوز ألف 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 مادة لمدد حركة لمددناه. قال حديث ليفلح قوم ولوا أمورهم امرأة, البخاري غير معصوم الدندن. طيب الأمة أجمعت على قبول ما في البخاري, قال لأن راويه حد فكيف نقبل رواية محدود في القذف؟ نقول لهذا الجاهل أو لهؤلاء الزنادقة فرق بين من حد في القذف وبين من حد في بسبب عدم اكتمال النصاب. فأبو بكرة رضي الله عنه ما حد لفسق ولا لمعصية, إنما حد لعدم اكتمال النصاب. ولذلك لما أبى التوبة ورفض أن يرجع عن شهادته وقال بعد أن جلد قال والله إني لصادق، أراد عمر أن يجلده مرة ثانية، فقال له علي يا أمير المؤمنين إن أردت أن تجلده فارجم صاحبك، لأن شهادة أبي بكر ستتحول لشهادتين، فإن جلدته على الثانية يلزمك أن تقبل شهادته الثانية هذه وترجم المذنب. قال لأنه متفق على قبول روايته، وحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ثابت ثبوت الجبال الرواسي عند أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، وما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، ما ولا ولن ولم وبجميع حروف النفس في جميع لغات الأرض يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. ما معنى عدم اكتمال النصاب؟ نصاب الشهادة على الزنا أربعة، أن يقول رأيته مثل الميل في المكحلة، رأيت يزني بها مثل الميل في المكحلة، أما رأيت يفاخذها، رأيت يقبلها، رأيت يحضنها، هذا يبطل الشهادة. فالأربعة يجب أن يشهدوا أنهم رأوه جماعا لخطورة الموقف ولخطورة هذا الشيء، جماعا يعني كالميل في المكتلة. قال والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكر، لأنه متفق على قبول روايته، مع أنه محدود في شهادة على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب أو يصلح، بدليل قول عمر لأبي بكر تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كروايتي فلا ترد، ومحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى. والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم قبول كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته، خلاف بين أهل العلم، أما الرواية فمتفق عليه، لكن يبقى هل تقبل شهادته أم لا تقبل، خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقبل شهادته ومنهم من قال تقبل شهادته لأنه لا دخل له بالمسألة. أما قصة المغيرة فقصة عجيبة جدا ولا بد من إيضاحها، لأن عندنا ثلاثة حد، عندنا المغيرة حد، عفوا عندنا الثلاثة حد جلدوا، طيب والمغيرة اتهم بنعم ماذا ايش، والمغيرة اتهم بالزنا، فكيف المسألة؟ صحابي جلد في القذف وصحابي اتهم بالزنا، فكيف الخروج من هذه المسألة؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول إضح في قصة المغيرة. المغيرة كان رجلا مزواجا يتزوج بالأربعة ويطلقهن، فأقول والله ما لكن عندي ذنب إلا أنني رجل مطلق. أشهر اثنين من الصحابة كانوا يعني كثيرا الزواج والطلاق، الحسن سيد شباب أهل الجنة، والمغيرة بن شعبة، الحسن والمغيرة. فكان المغيرة يتزوج الأربعة ويطلق الأربعة، فكان يوجد في البصرة امرأة، يعني كانت امرأة يعني ماذا يقولون، عبلة، امرأة عبلة، يعني امرأة يعني تراها تملأ العين، وكانت امرأة برزة، يعني تجالس الصحابة، تجالس أهل العلم، ف فتزوج بها المغيرة دون أن يعلم هؤلاء. وليس شرطا أن يعلن النكاح في المساجد. ما الدليل؟ ليس سنة. ما الدليل؟ حادثة عبد الرحمن بن عوف وحادثة جابر. ما هي؟ قال تزوجت يا رسول الله. عبد الرحمن بن عوف تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم معه في المدينة ليدي. وجابر بن عبد الله تزوج ثيبا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ إذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم بزواج جابر أم بعد الزواج؟ علم بزواج عبد الرحمن أم بعد الزواج؟ فكان المغيرة رجلا مزواجا فتزوج بهذه المرأة ولم يعرف، ولذلك وتحداه. فلما رأى أبو بكر ومن معه استعاذ بالله أن يكون المغيرة قد فعلت، فأبى أبو بكرة إلا أن يشهد على المغيرة، وما درى ولا علم أنها زوجته. وحاش لله أن يزني المغيرة بن شعبة، ما يحتاج، وكان أمير البصرة، كان أميرا للبصرة وكان أميرا للكوفة، أم كان أميرا للكوفة؟ كان أميرا للكوفة. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم محاباة في شيء، لو كان كأمثالنا يعني غض الأبصار لتكون من المقربين الأخيار، أما هؤلاء لا. رفع الأمر إلى عمر لو بلغ النصاب، وحاش لله أن يبلغ النصاب. فجلد الثلاثة، والرابع لما كاع في وقال: سمعت صوتا ونفسا عاليا وما رأيت شيئا، قال عمر: الله أكبر. وسيرجم المغير والأمر يعني. وقصة أبي بكرة المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا، هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة المذكورين. انظر مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وشرح معاني الأثر للطحاوي والطبراني الكبير والبيهقي وتفسير الطبري وأيضا إرواء الغليل، والقصة صحيحة. قال معقيد عفى الله عنه: يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفونها، ويتشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله تعالى. وحاش للمغيرة رجل يعني يتزوج الأربعة ويطلقهن، ما ماذا يعني يفيد أن يفعل مثل هذا؟ وحاش لله أن يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم في رجل من كبار أصحابه رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فالقصة الحقيقة إن لما الباب يعني انكشفت فتحت الطاقة ما كان الباب، وانكشف الستر فماذا كان؟ رأى المغيرة فاستعاذ بالله، وأتى كان بينهم شيء، فشهد أبو بكرة رضي الله عنه بظنه الذي رأى وهو ظن أنها ليست امرأته، وهي على الحقيقة كانت زوجة للمغيرة رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب نقف هنا. إذن فرق بين المحدود في القذف وبين المحدود في الشهادة، فالمحدود في الشهادة تقبل روايته، والمحدود في القذف لا تقبل شهادته إلا إذا روايته إلا إذا تاب. أما الشهادة فالمحدود في القذف لا تقبل شهادته إلا إذا تاب بالإجماع، ويبقى الخلاف في من في المحدود في الشهادة، والمحدود في الشهادة وليس المحدود في القذف. المحدود في القذف لا تقبل شهادته ولا روايته، أما المحدود في الشهادة فتقبل روايته، واختلف في قبول شهادته من العلماء من قبل شهادته، ومن العلماء من لم يقبل شهادته حتى يتوب. إذا كان للرجل ملك يمين وكان قد وطئها ثم باعها لرجل آخر، هل يجوز للمشتري أن يطأها أيضا؟ إذا حلت يعني تعتد بحيضة، إذا حاضت خلاص هي تباع وتشترى للسيد الثاني، نعم ولا حرج. طيب إذا نقف عند مراتب الرواية عند عن غير الصحابي، ونحن الآن أول جمادة الثانية، اليوم واحد أظن إذن إن شاء الله أول رجب إن شاء الله بإذن الله، على أول رجب نرجع إلى درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للجماعتين اللتين سئل عنهما، الذي أدين الله به أن منهجهم يخالف منهج أهل السنة والجماعة فهم من الفرق وليسوا من أهل السنة. أما الذين يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف فهذا كذب وفجور، خاصة في مصر ما انتشر إلا بالدعوة والخير، وكان أهل مصر في غاية الاضطهاد، وجاء الإسلام وحررهم وأحسن إليهم. طيب صفحة 208، الدليل الرابع والخامس من الذين قالوا بعدم قبول رواية المجهول. الدليل الرابع أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول للإفتاء لم يجوز تقليده. يعني إذا كنت مثلا تسأل إنسانا وأنت ما تعلم أنه عالم أو ليس بعالم، ففي عليكم الصلاة والسلام، فما ينبغي لك أن تأخذ بفتواه، فكذلك روايته إذا كان مجهولا عندك فما ينبغي لك أن تأخذ بروايته. الخامسة أن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادة ما لم يعينه. أنا أشهد على شهادتك، أقول حدثني فلان أو حدثني ثقة عندي، وعليكم الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة لا تقبل شهادتي إلا إذا بينت من فلان هذا للقاضي أو للحاكم ليتأكد هل هو ثقة أم لا. فلو كانت رواية المجهول مقبولة ما ردت شهادة الفرع الذي وأنا على شهادتك وأنت الأصل في الشهادة لأنك مجهول عند الحاكم. هذا هو الدليل الرابع والخامس. لو نسيت التكبير تكبيرة الانتقال عند النزول للسجود فهل يجب علي سجود سهو؟ نعم لأنها واجبة، فيجب سجود السهو. أيهما أفضل وأيسر للحفظ، ألفية السيوطي أم العراقي؟ ألفية السيوطي أيسر وأجمل، لكن ألفية العراقي عليها شروح كثيرة ويرتبط بها كتاب فتح المغيث للسخاوي، لكن عموما خير كثير. من أفضل الكتب في قواعد الجرح والتعديل ومن أعظم الكتب هدي الساري للحافظ ابن حجر، كتاب عظيم جدا جدا، تأصيلي وتقعيد لقواعد كثيرة في علم الجرح والتعديل. ما أدري يعني أسئلة. حذر حذر ولا حرج، حذر من كل مبتدع ومن كل طائفة مبتدعة، حذر ولا حرج. طيب يا أخوان، إن شاء الله قلنا موعدنا إن شاء الله بداية شهر رجب بإذن الله سبحانه وتعالى في استكمال الدروس بإذن الله، مع امتحان في ما قد شرح على الأقل في سبل السلام. إن نشطنا الامتحان في المذكرة. نعم. إيش؟ ما نحن هو الدرس هنا سيكون في المذكرة ونكمل البعث الحثيث إن شاء الله، يعني سيكون بعد هذا المذكرة مع البعث الحثيث، ثم هناك في قلنجيل إن شاء الله يكون سبل السلام مع شرح حائية ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه. طيب، لكن إن نشطنا للامتحان أو في أول لقاء في المذكرة، إيش رأيكم ننشط الامتحان فيما سبق مع امتحان السبل، ولا نكتفي بالسبل؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى